أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا فدليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن بعضهم أشكل على السيد العلامة قدس سره، حيث إن العلامة جعل الماهية المحمولة على مصادقها كقولك الإنسان ماهية، جعلها من لوازم الماهية في الوجودين الذهني والخارجي، فذكر كما قررنا بالأمس بعضهم أن الماهية من المعقولات الثانية المنطقية، والمعقول الثاني المنطقي من لوازم الماهية في الوجود الذهني، وليس من لوازم الماهية في الوجود الذهني والوجود الخارجي. فالماهية مثل النوعية، مثل الجنسية، من لوازم الماهية وعوارضها بلحاظ الماهية بما هي موجودة في الذهن، لا الماهية وإن وجدت في الخارج. فقال أن الماهية كالنوع معقول ثاني منطقي، والدليل على ذلك كما شرحناه بالأمس مفصلاً أنه إذا جئنا إلى تعريف الماهية، فالماهية هي ما يقال في الجواب عما هو، وما يقال وهو القول بمعنى الصدق بمعنى الحمل، والصدق والحمل من شؤون المفاهيم وليس من شؤون الخارج. فما يقال المراد منه الصدق، والصدق من مختصات الماهيات في الذهن، وإلا الخارج لا يقبل صدقا قلنا، ولا انطباقا ولا اندراجا كما ذكرنا بالأمس. ولكنه يمكن الدفاع عن السيد العلامة الفهامة، وأن هذا الإشكال الذي سجل ليس بتام. والوجه في ذلك أنه عندما تعرف الماهية بما يقال، فهل هذا يكشف على أن الماهية من المعقولات الثانية المنطقية، لأن ما يقال القول والصدق من خصائص المفاهيم، أو لا دلالة على ذلك؟ نقول لا دلالة على ذلك لوجهين. الوجه الأول أن قولهم الماهية ما يقال، هل ما يقال لوحظ على نحو الموضوعية أو على نحو المشيرية؟ هل قولهم ما يقال له القول الصدق، هل هذا لوحظ على نحو الموضوعية أو لوحظ على نحو المشيرية إلى شيء؟ فإن كان مقصودهم من الماهية ما يقال على نحو الموضوعية، فيأتي كلامكم أنه أخذوا القول، أخذوا في تعريف الماهية وحدها القول والصدق، والقول والصدق والحمل من مختصات المفاهيم. ولكن لو كان المرادهم مما يقال، الماء اللي هو اسم الموصول المبهم، وصل الإشارة إلى بيان حد الشيء وحقيقة الشيء التي يمتاز بها عن غيره، فمرادهم ما يقال، يعني مو ما يقال عن نحو الموضوع، يعني المقول، يعني واقع المقول في جواب ما هو، واقع المقول في جواب ما هو، لا أن القول أخذ على نحو الموضوعية. فمرادهم من أن الماهية ما يقال، أي ما يشار إليه بما يقال، وهو الحقيقة، ما به الميز، ما به الحد. فعندما نقول الإنسان ما هو هذا، نقول إنسان، فنعبر عن الإنسان ما يقال في جواب ما هو، الإنسان المشار إليه بما يقال في جواب ما هو. ما هو هذا؟ نقول بقر، شجر. فنريد أن نعبر تعبيرا جامعا مشيريا إلى واقع ما يقع جوابا فيما هو، نقول باسم الموصول المبهم ما يقال. فهذه ما يقال أخذ علينا المشيرية إلى حد الشيء، ما به الميز، والماهية هي حد الشيء، ما به الميز، ما يقع في جواب ما هو، ما يقال يعني واقع ما يقع في جواب ما هو، لا أن أخذ القول على نحو الموضوعية. وإذا راجعنا بحثهم في الفلسفة وفي المنطق عندما يحددون الماهية ويعرفونها، ليس مرادهم ما يقال على نحو الموضوعية، الماهية حد الشيء، حقيقة الشيء، ما به عنصر الامتياز، ما هو الذي يميز هذا عن هذا، حده أنه حيوان ناطق، حده أنه حيوان صائل، ميزه عن هذا أنه حيوان ناطق، هذا حيوان صاهل. يعبر عن واقع الحد، واقع الميز، واقع حقيقة الشيء بأنه يعبر بعنوان مشير، فيقولون ما يقال في جواب ما هو. وحينئذ يقول العلامة حد الشيء، ما به الميز للشيء، لا علاقة للشيء بين كونه في ذهن أو خارج، هذا ميزه، هذه حده، هذا حقيقته، سواء كان في الذهن أو في الخارج. الإنسان ماهية ولا ينقلب إلى وجود، سواء فرط الإنسان في الذهن أو في الخارج. الإنسان هو ماهية لو ماهية، ماهية في ذهن أو خارج. إذن تعريفهم للماهية بما يقال ليس على نحو الموضوعية، بل على نحو المشيرية. ولهذا يقول السيد العلامة، هذا الآثار في بحث الوجود الذهني، أن الماهية محفوظة في العالمين، الماهية محفوظة في الوعاءين، وعاء الوجود الذهني ووعاء الوجود الخارجي. فالإنسان ماهية في الوعاء الذهني وفي الوعاء الخارجي، لا أنه في وعاء الذهن ماهية، في وعاء الخارج ليس ماهية. فبناء على هذا نقول الماهية حقيقتها حد الشيء، وحد الشيء حقيقة الشيء، ميز الشيء، لا فرق فيه بين كونه في ذهن أو خارج، هو محفوظ. ولهذا الإنسان ما هي؟ سواء فرضته في الذهن أو فرضته في الخارج، وهذه الماهية في الذهن لكي يكون لها ثبوت تحتاج إلى وجود ذهني، ولكي تكون في الخارج تحتاج إلى وجود خارجي، لأن الماهية أينما فرضتها فلها ثبوت ما في ذهن أو خارج. فإذا الشبهة نشأت من وين؟ أنه أخذ القول على نحو الموضوعية، مع أن ظائر كلماتهم في بحث المنطق والفلسفة على نحو المشيري. هذا أول مصحح منشأ الانتزاع. نعم، خارج الخارج في قبال الذهن. نعم. والنكتة الثانية، سلمنا أنه ما يقال أخذ على نحو الموضوعية، فنقول هل عندما عرفوا الماهية بما يقال يريدون تحديد الماهية بجنسها وفصلها؟ حتى ندقق في الألفاظ، هم عرفوا الماهية أنها ما يقال، هذا تعريف للشيء بجنسه وفصله، أو تعريف للشيء بلوازمه. فلو كانوا ملتزمين بأنهم يعرفون الشيء بجنسه أو فصله، نقول حقيقة الماهية ما يقال، حقيقة الماهية هي القول، فيأتي الإشكال أن حقيقة الماهية القول. ولكن لو كانوا ليس في مقام تحديد الشيء بجنسه وفصله، إذ لا جنس له ولا فصل، لأنه مفهوم، لأنه معقول اعتباري، اعتبرنا منطقي، اعتبرنا فلسفي، الماهية بالحمل الأولي ليس من المعقولات الأولية بلا إشكال، هذا محل اتفاق. مصاريق الماهية معقول أولي، مو الماهية معقول أولي، فليس له جنسون، ليس، فدائما تعريفها باللوازم، فلا فهي شيء ما لازمه أنه يقال على ما في جواب ما هو، هذا من باب اللوازم وليس من باب تعريف الشيء بحقيقته وكنه، حتى يقال هكو عرفوا شنو، عرفوا الماهية بالقول، وهو إذن هي القول، والقول هو الحمل، والحمل يختص بالوجود الذي، هذا إنما يتم لو كانوا يعرفون الماهية بحدها التام، وهم ليسوا في مقام تحديد الماهية، إذ ليس لها حد تام، ليس لها جنس، ليس لها فصل، هذا إنما يعرف الأشياء بلوازمها، فهي شيء ما لازمه الصدق. فإذا ليس هذا تعريف حدي، ولهذا يصر المصنف أن عندما نقول الإنسان ما هي، أي إنسان هو ما هي؟ مطلق الإنسان، سواء كان في الذهن هو ما هي أو في الخارج هو ما هي، والماهية محفوظة في كلتا العالمين، والمصحح لإطلاق الماهية موجود في الذهن وفي الخارج. فالإشكال نشأ من أنهم عرفوا الماهية بما يقال، ولكنه هذا ليس بتام. فإذا متى ما فرضت الإنسان فهو ماهية، هكذا يقول العلامة، متى ما فرضت إنسان لا ينفك أنه ما ينقلب إلى وجود، لأن إما وجود وإما ما عندك شيء ثالث، فإذا لم يكن هو وجود فهو ما هي، سواء كانت في ذهن أو في خارج. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر المصنف قدس سره أن الدواني ذكر أن لازم الماهية هو لازم الوجودين. نحن فسرنا لازم الماهية بمعنى الذي لا ينفك عن الماهية، سواء كانت الماهية في وعاء الذهن أو في وعاء الخارج. ولأجل ما ذكرناه يتبين أن لازم الماهية بحسب الحقيقة لازم الوجودين كما قال الدواني. شنو قال الدواني؟ أن لازم الماهية هي لازم الوجودين. هنا علق الشيخ الفياضي حفظه الله ورعاه بأن هذا من الدواني لا يتوافق مع ما ذهب إليه من أصالة الماهية في الممكنات، ولا عجب في ذلك، فإن أصحاب الآراء الفاسدة كثيرا ما لا يلتزمون بلوازم مذهبهم ويذهبون فيها بمقتضى فطرتهم إلى ما يوافق الآراء الحقة. يعني الدواني رجع إلى فطرته في هذا البحث وتبين أنه نطق الحق على لسانه. نعم كلام قوي، واضح كلام قوي، أن أصحاب الآراء الفاسدة كثيرا ما لا يلتزمون بلوازم ويذهبون فيما يقتضي خطرتهم. شلون مش قصده؟ يقول ومراده من ذلك أنك أيها الدواني تقول بأصالة الماهية في الممكنات، ومقتضى أصالة الماهية في الممكنات أن تكون هذه اللوازم لوازم ذات الماهية أولا وبالذات، لا أنها لازم الوجودين الذهني والخارجي. إذ على مبناكم لا ترون شيء يسمى وجود ذهني وجود خارجي، هذا التقسيم للوجود الذهني والخارجي إنما يأتي بناء على القول بأصالة الوجود. فعندك وجود ذهني، عندك وجود خارجي، وتقول هذا لازم الوجودين، هذا كله مبني على أصالة الوجود. وأما على أصالة الماهية ما عندنا شيء يسمى وجود ذهني، عندنا شيء يسمى وجود خارجي، فكيف تقول أن لازم الماهية هنا لازم الوجودين؟ هذا متوقف على أنك ترى أن الأصيل هو ماذا؟ الوجود، وهذا لازم الوجود أولا وبالذات وينسب للماهية ثانيا. ولكن ما أفاده حفظه الله ورعاه غير تام، فإنه على مبنى أصالة الماهية في الممكنات يوجد أيضا عندنا شيء يسمى بالوجود الذهني، وعندنا شيء يسمى بالوجود الخارجي. وما أريد أن أقف معه كثير لأن في عدة اعتراضات عليه، على فياضي علامة كلامه ما علق كلامه، قال لازم الوجودين كما ذهب له الدوان، ما جاي يشكل، هو هني جاب تلقاها إشكال ويصير علامة ما إشكال. عندي اعتراضات كثيرة بس أنا الآن اختصر عشان ما أطول إياكم مطلب. إذا راجعنا كلمات الدواني وقد نقل بعض كلماته في الأسفار في بحث شبهة ابن كمونة اللي هي شبهة معضلة، حتى قال بعضهم إذا ظهر صاحب الزمان أسأله كيف يدفع إشكال ابن كمونة، لأن شبهة التوحيد فيها دليل عقلي وما فيها دليل عقلي. ويقول السبزواري وأصحاب الحكمة المتعالية لا حل لها إلا القول بأصالة الوجود. إذا تقول بأصالة المهي ما عندكم دليل عقلي على التوحيد، ربطوها بالتوحيد. على كلها أشرنا لها لعله سابقا شيئا أشرنا إشارة. إذا راجعنا كلمات الدواني، يا أيها الدواني ما هو قصدك بالوجود؟ عندما تقول وجود، وجود أنت تقول بأصالة ما هي؟ نقول الوجود يطلق كما نبهنا عند البحث التاريخي. هذه المشكلة، احنا نفسر الوجود بمعنى ونقرأ كلمات الإعلام بما نفسره، وهم عندهم الوجود له إطلاق آخر. الوجود يطلق على معنيين، تارة يراد من الوجود الوجود الخاص قبال الماهية، فعندما الذهن يرى واقعية ما ويعكسها في الذهن، يقول الشجر موجود، الإنسان موجود، البقر موجود، يقول ما به الامتياز، ما به الافتراق، هذه الواقعية أستطيع أن أقول عنها إنسان، أستطيع أن أقول وجود إنسان. ما هو الأصل، الإنسان أو وجود الإنسان؟ هذا وجود في قبال ما هي، وهذا اللي يبحثونه في أصالة الوجود، أن الأصيل هو الوجود أو الماهية. وتارة يطلق الوجود ويراد منه الواقعية، يقال هذه وجود، هذا وجود، نقصد من الوجود الواقعية، لأننا نقصد من الوجود الوجود في قبال نقصد الواقعية، نقول في قبال السفسطائي أن الإنسان موجود، الموجودية عبارة عن الواقعية، لا أن مرادنا من الموجودية هنا أن الواقعية ما بإزائها هي الوجود للماهية. والدواني عندما يقول وجود ذهني وجود خارجي، لا يقصد من الوجود شيء في قبال الماهية، يقول هذه الواقعية تارة تكون متقررة في وعاء النفس، تارة خارج النفس. لازم تدرس علم النفس الفلسفي يا شيخنا، ما موجود في هذا الكتاب. علم النفس فلسفة. تارة نتكلم عن الواقعية في أفق النفس، تارة وراء النفس، نطلق على الواقعية في وعاء الناس بالوجود الذهني، أي الواقعية في ظرف تقررها في النفس، ونطلق على الواقعية في خارج وعاء النفس، نطلق عليه الواقعية في الوجود الخارجي، الماهية في الوجود مقصود من الوجود الخارجي والوجود الذهني، مو الوجود في قبال الماهية، إنما أتكلم عن أن الواقعية لها وعاءان، وعاء نفس أو وعاء الخارج. وكون الماهية في وعاء النفس أحيانا تترتب عليها سنخ من الآثار، والماهية في وعاء الخارج تترتب عليها سنخ من الآثار، وتارة هناك محمولات ثابتة للماهية وأحكام وجدت في نفس أو خارج. تفتي لي كلامي؟ إذن هذه الماهية تارة لها أحكام حين كونها في النفس، هذا نسمي لازم الوجود الذهني. تارة الماهية لها أحكام حين وجودها، حين كونها في خارج النفس، هذا يسمى لازم الوجود الخارجي. تارة أحكام ثابتة للماهية لا بشرط من كونها في النفس أو في الغد، هذا نسمي لازم الوجود، لا أن الوجود هو منشأ الآثار في قبال فإذا تعبير الدواني، وما أدراك ما الدواني؟ محقق من الطراز الأول، محقق الدواني، عندما يقول بلازم الوجودين، مو يقصد أن هذا وجود في قبال الماهية وأن هذه لوازم للوجود وتنسب للماهية ثانية، هذا كله قاعد احنا نشرح كلام الدواني بشنو؟ بذهننا نحن واصطلاحاتنا. مراده من الوجود الذهني والوجود الخارجي عبارة عن الماهية، وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن الأصيل بمعنى المنتسب إلى الجاعل، فتارة الماهية تنتسب إلى جاعلها بما هي في النفس تحتاج إلى إفاضة، في بحث إفاضة الصور سيأتينا، وتارة تنتسب إلى جاعلها في خارج النفس. وتترتب أحيانا بعض الأحكام على الماهية المفاضة المنتسبة للجاعل حال كونها في النفس، وتترتب بعض الآثار على الماهية حال انتسابها إلى الجاعل وهي خارج النفس، وأحيانا تترتب آثار على الماهية عند انتسابها للجاعل في النفس أو خارج النفس. هذا كلام الدو، خوش كلام. ومن هنا يتضح أن تقسيم الوجود إلى ذهني وخارجي يتم حتى على القول بأصالة الماهية. وقول السبزواري الذي قال دليلا على أصالة الماهية أصالة الوجود والفرق بين نحوي الكون يفي، شنو قال السبزواري؟ والفرق بين نحوي الكون يفي، الفرق بين نحوي الكون يفي بإثبات أصالته. ناقشنا نحن سابقا عندما عرضنا الأدلة قلنا لا يمكن تصوير كلمات القائلين بأصالة الماهية وأنه ينقسم الوجود إلى وجود ذهني وجود خارجي. فالقول في المقام أن هذا لا يوافق ما ذهب إليه من أصالة الماهية غير صحيح، لأن الوجود المراد منه الواقعية، وثانيا المراد من الأصالة الانتساب للجاعل، والانتساب للجاعل تارة تترتب عليه الآثار للماهية في الذهن، تارة خارج الذهن، تارة في الذهن أو فهذا التعليق أيضا للفياضي حفظه الله ورعاه غير تام. نعم لا بشار، نعم لا بشار، سواء في الذهن أو في الخارج. هذا تمام الكلام في أي فرع؟ في الفرع الأول. إذن تبين من جميع ما ذكرنا ومما لم نذكره أيضا أن أقسام المحمولات ستة، وتبين أن كل هذه الأقسام بناء على أصالة الوجود كل ما يحمل على حيثية الماهية بالوجود، وفسرنا ما هو المراد من بالوجود وشنه الحيثية التقييدية والاحتمالات الثلاثة وتطبيقاتها والأمثلة، وإن قلت قلت. هذا تمام الكلام فيما ذكره ذكرناه في الفرع الأول. وما ذكرت اتضح بعد قوله هنا، ذاكر هنا لازم الماهية بحسب الحقيقة لازم الوجودين، جاب إشكال للسبزواري على الدواني، وأنا من بيان اتضح الإشكال واتضح أيضا الجواب على إشكال نفس الشيخ الفياضي. هذا تمام الكلام يا شيخنا في الفرع الأول. إذا تخلص المرحلة الأولى خلاص أنت حصلت الأساس والبيسك، يقول البيسك حصلت البيسك والأساسيات شنو في الفلسفة، كل الفلسفة بل أن بعض الأيام كل أبحاث الفلسفة هذه تترتب في المرحلة الأولى. إذا خلصتها إن شاء الله حصلت البيسك الأساسي القواعد الأساسية، إذا ما هضمتها ما عندك القواعد الرئيسة، تبني على شيء بسرعة ينهدم، تبني على أشياء ضعيفة، إذا انتهني ما أحكمت المطلب تقعد 70 سنة في الفلسفة ما بيتغير شيء، لأنك تبني على سراب، تبني على شيء ضعيف، لأن كل شيء بيرجع إلى هذا الأبحاث. ولهذا نحن وقفنا طويلا وطويلا، وإن كان الكلام أيضا يطول بس أنا مو بعد هذا في أشياء أكثر، بس بعد نخرج عن حده، وما زاد عن حده انقلب إلى ضده. الفرع الثاني ذكر في الفرع الثاني أن هناك أشياء وأحكام تكون أوصاف للماهية، وهذه الأحكام للماهية الوجود لا يتصف بشيء بها منها. ومن هنا قال بعضهم أن هناك تهافت بين الفرع الثاني والفرع الأول، فأنت في الفرع الأول تقول كل محمول على الماهية بواسطة الوجود، فلا يثبت شيء إلى الماهية إلا بواسطة الوجود، فلا بد أن يثبت للوجود، وبعد ذلك ثانيا وبالعرض يثبت للماهية، فكل محمول على الماهية لا بد أن يتصف أولا به الوجود، فكيف تقول أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية؟ تناقض. إذا كان الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية والماهية أحكامها تحتاج إلى الوجود، إذا ماكو أحكام للماهية. شيخنا المسعودي واضح؟ لا تتعب، بعدك شباب، لا يغرك الشيء، شباب، أنت شباب، شباب، ليس الشباب بالشيب، شباب بالنشاط والشغل، هذا الشباب، مو اللي نايم في بيتهم حاط رجول على رجول، لا، بمقدار تعبك شباب، أنت شباب إن شاء الله، الصبح تا شب شباب. واضح. خب، إذن هناك تناقض، أولا تقولون كل ما يحمل على الماهية ما يثبت شيء للماهية إلا بالوجود، يثبت للوجود حيثية تقييدية، يعني حتى نثبت شيء للماهية لابد أن نثبته للوجود، ثم تقول الوجود لا يتصف بشيء من حكام الماهية، هذا تهافت واضح، فكيف نجمع بين الفرعين؟ ها وش تقول شيخنا؟
على تبيين الحيثية التقييدية على ثلاثة أشياء.
نعم.
من المراد بالحيثية لو قضية دينية فلا يلزم.
نقول هذا الاعتراض نشأ من تفسير ذاك البحث بالواسطة في العروض، هذا أكل خطأ التفسير. نعم، لو قلنا أن كل ما يحمل على الماهية على نحو الوجود واسطة في العروض، فهذا مقتضى الواسطة في العروض أن المحمول ثابت أولا وبالذات للوجود، ويثبت ثانيا وبالعرض للماهية، فلا يثبت حكم للماهية إلا بواسطة، إلا أن يثبت للوجود، فجميع أحكام الماهيات ستكون أوصاف في الحقيقة للوجود، إذا فسرنا الحيثية التقييدية معنى الواسطة في العروض. ولكن ذهينا وقلنا ليس مراد الماتن الواسطة في العروض، إذ لابد أن نفرق بين أحكام الماهية أحكام وجود الماهية. إذا تتكلم عن أحكام الوجود للماهية اللي هي المعقولات الفلسفية، يعني المعقولات الفلسفية أحكام لوين؟ للوجود، كثرة، علية، الشخصية، هذه أحكام. إذا تتكلم عن أحكام الوجود فهذه لا تثبت للماهية إلا عن طريق الواسطة في العروض، صحيح، ولكن بحثنا مو في أحكام الوجود، بحثنا في الحمل الماهوي، أحكام الماهية مو أحكام الوجود، فأحكام الماهية كيف تثبت للوجود أولا وبالذات؟ لا معنى لذلك، هي أحكام للماهية، فهذه قلنا أحكام ثابتة للماهية أولا وبالذات، غايته أن الماهية في حد ذاتها باطلة الذات، فلا بد أن يكون الموضوع، فرغنا في حمد سابق أنه اعتبرنا له الثبوت، وإلا لو لم نعتبر للموضوع الثبوت لما استطعنا أن نحكم عليه بشيء لأنه معدوم. وهذا يعني أنه الموضوع ثبوته يحتاج إلى الواسطة في العروض، وجوده يحتاج إلى الواسطة في العروض، لا أننا نحتاج إلى الواسطة في العروض في ثبوت محموله إليه، بل في ثبوته هو، وبعد ثبوته هو لا نحتاج إلى فرض آخر وهو الوجود. صحيح أم صحيح؟ وبعبارة بسيطة سهلة، أن مرادنا من الحيثية التقييدية هي القضية الحينية التي ترجع أن الماهية بشرط الوجود، بحيث يكون خارج قيدا، حيث رجعنا القضية الحينية إلى بشرط الوجود. وبناء على هذا لا تهافت بين البحثين. إذا اتضح ذلك يأتي غدا الباحث، شوف عبارة الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، عطني أحكام للماهية، قال الكلية والجزئية. شنه مراد من الكلية والجزئية؟ هنا الفياض هم حش حاشية، هنا هل مراده الكلية والجزئية بحسب الظاهر الحقيقية، ظاهر العناوين الحقيقية، أو أن مراده الكلية والجزئية الإضافية؟ الفياض يقول لازم احنا نأول العبارة، نقول مراده الكلية والجزئية الإضافية، مع أنه خلاف الظاهر. ليش؟ قال لا يمكن أن نفسر كلامه بالكلية والجزئية الحقيقية، لأنه مثلا الجزئية الحقيقية مساوقة للتشخص وكذا. سيأتي إن شاء الله عرض ظاهر عبارة المصنف وإشكالات الشيخ الفياضي والدفاع مرة أخرى عن كم؟ عن المصنف. نقول لا، قد يقال الصحيح هو الذي ذكر المصنف، الكلية والجزئية الحقيقية لا الإضافية، كما هو ظاهر الجزئية.
الجزئية في ذهنه التشخص،
نعم وجود، نعم هذا في ذهني وسيأتي بيانه، مع أننا سنشير أنه هل هناك ترادف بين الشخصية والجزئية أو يوجد فرق بين الجزئية والتشخص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.